بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد بالبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعده، نعم طيب، بيتكلم في مسألة سبقت، المسألة إذا حملت المرأة بحمل ثم تبين أن الحمل مشوه، أن الحمل مشوه، فهل يجوز إسقاط الحمل؟ هذا أولا. وهل هناك فرق بين كون الحمل بعد 4 أشهر وبين كونه في الشهر الأول وبين حالة الجنين وحالة الأم التابعة للجنين؟ مش كده؟ بتحصل مسألة دي كتير. تمام، إن المرأة حملت وتبين أن الحملة مشوه، الحمل إيه؟ مشوه. طيب، اللي تبين هنا الحمل، إذا كان الحمل مشوه مشوها وبعد النفخ الروح فيه، يعني بعد 120 يوم، 14 عليه جميع العلماء، الأمر فيه جانب من الشدة وتغليظ الأمر. تمام، هو طبعا الأمر بلا نزاع إذا أغلق الرحم على حمل الأصل فيه أنه لا يسقط، خلاص محظور تماما، ما تقالش بقى بعد نفخ الروح مش عارف ايه وشو، لا 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 إطلاقا، الأمل أنه هو يبقى تحريم تعمد إسقاط الايه؟ إسقاط الجنين، انتهى القضية. فإذا أراد الإنسان أن يسقط جنينه يقال له لماذا السقط؟ يقول لا مش عايز حمل في مزاجه، هنا في محادة. إذا المرأة مريضة في مشكلة، ولادة قيصرية مثلا، ولدت بعد مثلا سنة، بيبقى لها وضع معين مع بناء الرحم إلى آخره، في فشل كلوي، في كبد، الله يعافيكم، في أمراض بيبقى الحمل معها في مشكلة. تمام، يبقى في هذه الحالة في مسوغات طبية يجوز بها إسقاط الحمل لارتكاب أخف الضررين. تمام، ووجود المصلحة القائمة أو حفظ النفس القائمة أولى من حفظ النفس التي لا يعلمها إلا الله. تمام، المحافظة على الإيه؟ على الأم، دي المرعاة من المنظور الإيه؟ من المنظور الفقهي. فإن كان الجنين مشوها وبلغ مثلا عمره، تعرف هذا الحال بعد 120 يوم، فهذه الحالة لا يعتمد على رأي طبيب واحد، لا يعتمد على رأي طبيب واحد، لا بد من كونسلتو أطباء، كونسلتو يعني عدد من الأطباء المهر الثقات المختصين في الحالة، يأخذون بأنه إيه؟ بأنه فعلا حالته خطيرة، وأن وجوده يسبب ضررا لمن؟ للأم. ففي هذه الحالة يجوز إسقاط الرحم، يجوز إسقاط الجنين حتى ولو بعد 120 يوم، دفعا لأعظم الضررين. لحظة، جاي يبقى المسألة، عشان بس ما توهنيش بعد المسألة، يبقى المسألة الأولى احنا قلنا ايه؟ اللي كان بعد 120 يوم وكان مشوها، تمام، وفي ضرر على الأم، في ضرر على الأم، وبان هذا الإشكال أنه مشوه وأنه وجوده على الأم هيبقى خطر في استمرار الإيه؟ في استمرار الحمل. يعني في تداعيات بجوار هذا الأمر يقضي فيها لا يقضي فيها واحد ما يقضي فيها جماعة من الأطباء المختصين الثقات في هذه الحال. يبقى في هذه الحالة يجوز إسقاطه دفعا لأعظم الضررين. دفعا إيه؟ لأعظم الضررين. ده التعليل الفقهي أو التخريج الفقهي لهذه المسألة، صحيح؟ قلنا الأعظم الضررين. طب الآن يقول هو ثبت أنه مشوه، تمام؟ والتشوه خلقي وتشوه بنائي يعني عقلي، يعني هذا الشخص أو الجنين الذي يأتي بعده، هذا الجنين الذي يأتي بعده تشوهه يكون عبئا على والديه، يعني كأنه حاله زي قلته، يأتي مثلا في ضمور، مثلا ضمور عضلي، ضمور عضلي، ضمور ذهني، تمام؟ فيكون هذا يبقى في عناء على الوالدين في هذه الحالة. ثم قرينة أخرى تتسبب يسبب الضرر الأم كذلك في حياتها، حتى ولو كان محتملا، حتى ولو كان محتملا. إيه الحكم هنا؟ هذه ليست بأولى من الأخرى، صحيح؟ سواء كان 120 أو سواء كان في الأيام، في اليوم الأول من الحمل أو الشهر الأول أو الشهر الثاني أو إلى آخره، تمام؟ إذن بهذه التعليلات يجوز. ليه قلنا يجوز؟ يبقى دفعا لأعظم الضررين. تم هنا جواز ارتكاب خطأ عن خطأ دفعا لإيه؟ لأعظم الضررين. ده المسألة اللي هي تتعلق بهذا الشيء. وفي الوقت أيضا كان أخ ذكر أنه بالنسبة لحبوب منع الحمل، هل يجوز للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل لمنع الحمل مطلقا رغبة في عدم الإنجاب مطلقا؟ انت فاهم الكلمة دي؟ أقول إيه؟ مطلقا. إنه يقول إنه خلاص ما عدناش عايزين وإحنا كده الحمد لله كده كويس ومش عارف إيه وكلام، صح؟ ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. والاتفاق على تعمد منع الحمل مطلقا، تعمد منع الحمل مطلقا، يقول لك اتفاق بواحد واثنين وثلاثة وعشان تعيش والإعلانات اللي بتشوفها عشان يبقى مش عارف ايه والكلام، ها ده طبعا هذا باطل. اما ان استخدمت حبوب منع الحمل لتأخير الحمل لعلة يراها الزوج مع زوجه فلا حرج في ذلك، لقول النبي انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ففرق شاسع بين الحالتين، معايا كده؟ ده بالنسبة لإيه؟ لحبوب منع الحمل. إذن يجوز التأخير ولا يجوز المنع مطلقا. منع مطلقا محرم، ولكن يجوز الإيه؟ يجوز تأخيره لعلة يراها الزوجين. كذلك يجوز تأخير الدورة الشهرية عن موعدها لمصلحة، صح؟ باستخدام أيضا حبوب الحمل أو باستخدام بعض الأدوية الهرمونية الأخرى لتأخير الدورة الشهرية لمصلحة. ما المصلحة؟ مثلا العمرة، الحج، تريد مثلا أن تصوم رمضان وأنه هي تعلم من حالها مسألة التكاسل والاستهتار في مسألة القضاء، تمام؟ فتريد أن تصوم مثلا، يعني أن تصوم رمضان، أو أنها لا تستشعر بلذة رمضان، يعني مسألة روحانيات تراها في نفسها، هذا أمر لا حرج منه، تمام؟ مع أن نقول أن الأولى في مثل هذه الحالة أن فيها شيء كتب الله تعالى على بنات بني آدم، يبقى يجوز الأمر أن يكون على حالته وما فاتها من الصيام قضته والأمر في سعة، بخلاف ما إذا كانت في حج أو عمرة لارتباطها بركب قد يفوتها فيفوت بسبيل إيه؟ النسك. فهنا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا وإثباتا. لا ما فيش ضرر يعني، هو طبعا لا شك والأمر ما فيش ضرر، تستخدم الحبوب أقصاها شهر، دي تعليمات معروفة، ما هي طبعا ما بتاخدهاش بدون اللجوء للمهنة أو بدأت الأمور تتعرف، دي بتقول ليه بتقول ليه الآخرة بقت معروفة، لأن هي نقاط محدودة ما بنستخدمش أكثر من شهر، بأكثر من شهر بتعمل خلل بعد كده في الدورات اللي بعد كده، فبتيجي بمشكلة، المشكلة قد تزول بعده تمام، لكن هو بنقول لها أسبوعين 10 أيام أسبوعين 30 يوم أقصى شيء، بعد كده بتعب عن الحبوب الدورة بتنزل. من التبعات ممكن يتأخر الدورة يحصل فيها اضطراب بعض شهر أو اثنين أو ثلاثة كده مع بعض الإيه مع بعض النساء. ها معقول بقى إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم إنه هذا مبني على أمر عقائدي يقيني في رب العالمين، وهو إنه نحن نرزقهم وإياكم، وأخرى قال فيها نحن نرزقكم وإياهم، نرزقهم وإياكم، نرزقكم وإياهم، ها توجيه، مرة قال نرزقهم وإياكم يبقى هم الأصل وأنتم منهم تبع، ومرة ثانية قال نرزقكم أصل وهم لكم تبع، دي تعني إيه؟ يعني أنتم عندي في الضعف سواء، أنتم اثنين عالة، الأب والأم عالة زي ما الطفل الرضيع عالة، زي ما برزق الأب والأم برزق الإيه؟ الطفل، برزق الطفل برزق، مش انت تسمع حتى كده بال يعني بالناس اللي هم السليقة الفطرية، طيب يقول لك ايه يا اخي ده حتى ده بينزل رزقه معاه، مش تسمع انت كده؟ بينزل ايه رزقه ايه؟ دي الفطرة طيبة، انت زعلان ليه؟ لما تيجي بنت كلي بينقص رأسه، خايب نقص رأسك، ده الولاد ده بقى أرادة، صحيح؟ لكن من رزق ببنت فأحسن تربيتها، شوف التهافت، طب اثنين من رزق بثلاث بنات ها فأحسن تربيتهن في ترغيب، طب يا رسول، طب اللي عنده اثنين اثنين، طب واحد يا رسول الله واحد، طب اللي ما عندوش واللي عنده اخت واثنين وثلاثة، شفت الكلام ازاي؟ يرغب في ايه؟ في حب البنات بشرط فأحسن تربيتهن، مش بقى على حل شعرها لا صبنطون وحتى مكياج ومش عارف تطلع شغل الحبيبه اللي في الشوارع والكلام ده، طبعا ده ايه؟ فأحسن تربيتهن، هنا بقى الايه؟ ان يقول لك بقى الاصول، صلاح الاصول يعود على الفروع، وصلاح الفروع يعود على الاصول، هي تركيبه، هي منظومه حياتيه، اذا اختلت اختل كل شيء، واذا انوزنت انوزن كل ايه؟ اتزنت اتزن فيها كل شيء. ندخل ان شاء الله تعالى في كتاب الرضاع من كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والرضاع طبعا من رضع الثدي إذا مصه، وده بالنسبة للرضاع، وتعريفه الشرعي مص لبن عن مص لبن عن حمل، أو مص لبن مص لبن المرأة، ده اسمه إيه؟ اسمه الرضاع. وطبعا حكم الرضاع ثابت بالقرآن وصحيح السنة وإجماع الأمة. أما الكتاب ففي قوله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، في السنة ما يأتي في الباب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأجمع العلماء عليه لما ورد فيه من كتاب الله تعالى من كلام الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر قديما في مسألة الرضاعة أول كنا في كلية طبعا زمان، وإحنا أول مثلا فين سنة 82 يعني 82 تقريبا، كنا لسه في سنة أولى صيدلة. فكان لسه بقى لبن اللي هو حاليا المتداول في الأسواق، وبقى الشركات ووزارة الصحة واللبن كان كده، والله أذكر كده مكتوب هنا البديل على اللبن الأم، البديل على إيه؟ اللبن الأم. وبعتوا لنا بقى منشورات كده في الكلية وكلامنا ودعايات ومش عارف إيه، واللبن واللبن اللبن وكلام. ودارت الأيام وهم اللي كتبوا البديل على اللبن الأم قالوا لا غنى على اللبن الأم. اليوم يقول لا غنى على اللبن الأم، صحيح؟ لأنت لبن الأم سبحان الله العظيم، يعني إيه من آيات الله عز وجل فيه أنه أولا صحي للطفل، لا محتاج الغلي ولا أغليه وبرده وربع ساعة وكم ده مات، فالأصل فيه أنه سالم من الميكروبات، إلا أن تكون المرأة مصابة بقى عافاكم الله بمرض أو شيء فالأمر يختلف، فالأصل فيه أنه سالم من إيه؟ من الميكروبات. ثم إن مص اللبن من الأم له تداعيات فسيولوجية أخرى في كيان الأم وعلاقتها بالابن، اللي بقول لك بقى المعنويات بين الجنين بين الطفل وبين أمه، تمام؟ فالرضاعة الطبيعية كذلك من فوائدها العظيمة الممتازة أنها من موانع الحمل. الرضاعة إيه؟ الطبيعية. الطبيعية اللي هي 100% من منع الحمل. طول ما بترضع رضاعة طبيعية يبقى ما في حمل إلا إن شاء الله، ودي لها دور هرموني، لها دور هرموني. بقى الهرمونات بقى بسموه هرمونات الايه، الهرمون اللبن اللي هو اللي بسموه برولاكتين، مع الرضاعة الطبيعية بيزيد. فلما بيزيد هرمون البرولاكتين دوت فبيعمل إحباط الايه للهرمونات اللي هي بينتج عنها الحمل، تمام؟ ال LH بقى وال FH حاجات استرحيات، يعني هم ده لما بيعلوا اللبن هرمون اللبن بيبدا ينزل الهرمون الاخر، خلاص ما بقاش في حمل. ولذلك لما امراه من ضمن النساء اللي هم مثلا لما بتشوف بقى الامراه لما اثناء الحمل عاوزه تحمل وفي مشكله يقول لك اعمل تحليل هرمونات، تحليل هرمون الايه البرولاكتين والاشياء هذه ومع الهرمونات الاخرى، تمام؟ مع الهرمونات الأخرى يبدأ يعمل عمليك يلاقي هرمون اللبن عالي، فبيديله حاجة تصبطه عشان يعلي الهرمون الايه اللي بيحدث فيه الحمل، تمام؟ فلما بيرتفع هرمون اللبن، اللبن موجود في الصدر ولا بيرضع، فده يعني ان هرمون الايه البرولاكتين ده هرمون اللبن ده عالي، تمام؟ فبيقلل ايه الهرمون الآخر اللي بيحدث الحمل ده من بركة الايه الرضاعة الطبيعية، تمام؟ لا يقول لي بقى أي وسيلة كده ولا كده ولا شيء، تمام؟ فأيضا لكن طبعا الآن الحمد لله الآن يعني أصبح الأمر يرغبون في الرضاعة الطبيعية بخلاف الحال. أولا أول حديث في الباب بدأ المصنف رحمه الله تعالى بقوله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، لا تحرم المصة والمصتان، قال أخرجه مسلم. يبقى دليل على أن المصة والمصتين لا يحرمان، صحيح؟ هيأتي قول خلاف العلماء في مصة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة إلى آخره بما في الباب. يبقى كل إمام تكلم بدلالة نص وقف عليه، تمام؟ يبقى هذا الحديث قال لا تحرم المصة والمصتان، قال أخرجه الإمام مسلم. الحديث الثاني في الباب أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن، انتبه انظرن من إخوانكن، فيها دلالة من هنا الاستفهامية، ها من انظرن يعني ما تتعجلش بمعنى التفكير والتأمل، انظرن من لا تتعجل قلت خامن الرضاعة، لا ده مش خامن الرضاعة، لا اتأمل، تمام؟ يبقى دول دلالة بالحديث اللي قبل كده لا تحرم المصة والمصر. هنا يقول انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضيع المتلهف على الرضع، هيجي بعد كده كيفية الرضع المصة، واد بيرضع 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 شبع ساب الصدر خلاص كده شبع. طب عنده انسداد في الأنف، عنده برد، عنده زكام، بيحصل ولا وبيرضع يرضع مش قادر ياخد، وبعدين مشي وراح رجع مصة تاني. هل المصة تعني الرضعة أم أن الرضعة هي المقصود بها الأكلة للطفل؟ أحسن، شفتي دي نقطة مهمة جدا مهمة. لا تحرم المصة ولا تحرم المصة والمصة صحيح؟ يبقى مش المعنى هنا المصة الأكل، رضع الصبح وشبع وجد ظهر، رضع وشبع عاد اثنين، جيب الليل رضع وشبع عاد ثلاثة، دخلنا ايه في المحظورات هي بقى ثاني يوم. شوف الكلام ازاي. يبقى مش المقصود هنا ان ايه ان انا امص مصة وبعدين يرجع والكلام ده، لا خلاص هو كده شبع كده خلاص بقى اترضع. ادي واحد ماشي معايا كده معايا. طيب يقول هنا انظرنا من اخوانكن، طيب ماشي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا. وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم هو حديث كبير اللي طبعا عمل ايه، عمل اشكاليات عند المجتمع والكلام. طبعا الحديث في بعض الفاظ الحديث انه كان بتقول كانت قصة سهلة ايضا ان كنا نرى سالما ولدا معه مرض صغير متربى معه في البيت تمام، وكان يأوي معها ومع زوجها في في في, في بيت واحد يعني عايش معاهم وتربي معاهم الكلام ده. فجاء اليوم هي طبعا المقصود القضية في قضية الحجاب الآن تمام، وقد يراني فضلا يعني كبر وشايف قدامه كأمي، والواحد بيبقى كأمي مثلا تبعد البيت متحجبة الأم يعني وتبعد بحالها ايه هذا طبيعتها تمام، وكان يراني ايه فضلا. فلما نزلت آية الحجاب تمام كان ايه كان هنا هذا الحكم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعي، فالمقصود ان هنا عائشة رضي الله عنها قالت فارضعته خمس رضعات، وده الشاهد اللي هو في الكلام هنا. يبقى انا عندي كم حديث في الباب دلوقتي عن عائشة. الحديث الاول ولا تحرموا لا تحرم المصة والمصتان، انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة. الحديث الثالث ورضاء الكبير اللي هو جاءت سهلة بنت سهل بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال كبر خلاص، فقال أرضعيه تحرمي عليه. والحديث الرابع عن عائشة أيضا قالت أن وعن عائشة الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك. متفق عليه. أيضا عن عائشة الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم. دي بقى مسألة في النسخ، نسخ الرسم والحكم من القرآن يوم العشر، فبقي نسخ الرسم وبقاء الحكم قال ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. طبعا يتلى الحكم دون ايه، يعرف الحكم دون، والأمة على هذا الحكم دون التلاوة ما في له أصل معناه. والطيبي طبعا قال انه قد كان تأويل آخر على انه قد يتلى وقت إذ يتلى على انه لا يعرفون انه نسخ، فلما عرفوا أعرضوا عنه ودخل الحكم مدون عند جماعة الصحابة رضي الله عنهم لهذا الخبر. الحديث الذي بعده عشان هلم اللي في الباب، ماذا؟ لا لا لا، دي حررناها تحريرا مستقلا، ان هو في بحث رائع لو بحثنا تجده في النسخ، في النسخ هنا من سنوات هنا في بداية المقتدى بن رشد أيامها وفي كتاب أصول الفقه، وكان فيها بحث قيم وبحث رائع وفصلنا فيه مسألة تفصيلا في أصول الفقه. طبعا طبعا. بص، أما أهل السنة والجماعة فلا، عن أقوال حكيت عن بعضهم والصواب عنهم والمعتبر عندهم لأنواع. بعض المتكلمين بقى اللي يقول لك خبر الأحد والتواتر والزوبعة اللي احنا عارفينها دي كلها، ودي هذا لا يعنينا في شيء، التفريق بالخبر الأحد والتواتر والكلام ده كله وش الكلام ده كله، ده لا شيء. لكن الذي عليه جمهور علماء الأمة بأنه لأنه السنة وحي ولا مش وحي، صح؟ السنة تخص أو لا تخصص، تقيد أو لا تقيد، تبين أو لا تبين، إذا لماذا التفريق وما الدليل؟ مش هنقول بقى، بص يا أنا بص لك الحال، حتى لو اختلفوا في مسمى إيه النسخ؟ تبقى التقييد، هيبقى هنقول لك في النهاية ده الاصطلاحيات واختلاف لفظ، إذن أنا أسميه نسخ، أنت بتقول لا مش هسميه نسخ، لكن دور السنة قيدت وأطلقت أو عممت وخصصت ولا لا؟ خلاص أنت سميه نسخ، سميه أي صروخة من الصلاحيات المحدثة، ها؟ ما علينا، هذه الصلاحيات لضبط الأمور التشريعية، صح؟ أنا بقول نسخ، أنت بتقول لكن حكم ألغي ولا لا؟ صح؟ حكم ثبت ولا لا؟ أثبتت السنة وألغت السنة، صحيح؟ سميه زي ما تسميه، معايا إزاي؟ يبقى في النهاية أقول على إيه؟ الصلاحيات، لكن في السنة أثبتت حكم من وراء القرآن أو لا؟ صح؟ ألغت حكم أو لا؟ مش كده؟ ودي طبعا سبق فيها كلام وفصلنا فيه الكلام ولمنا شمل الايه بين الائمه رحمه الله تعالى. يعني الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنه حمزه فقال انها لا تحل لي، انها ابنه اخي من الرضاعه ويحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. اللي هو عن ابن عباس عن ام سلمة قال قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. ياتي عن ابن عباس لا رضاع الا في الحولين، ده اختلف في رفعه ووقفه والصواب وقفه. عن ابن عباس عن ابن مسعود ده وان كان ضعيفا لكن متجد الحافظ او في محل الايه الشواهد، لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. طيب نأتي بقى هنا إلى المسألة، اكتب بقى عندك عشان نلم المسألة. بالنسبة للحديث الأول لا تحرم المصة والمصتان، انظرنا من إخوانك إنما رضاعة من مجاعة، صح؟ إنما رضاعة في الحولين، لا رضعت إلا في الحولين، الحديث اللي هو الموقوف عن ابن مسعود عن ابن عباس، حديث عائشة برضاع الكبير، تمام؟ اكتب بقى. يبقى هنا اختلف العلماء في وقت الرضاع الذي يتعلق به التحريم على أربعة أقوال. الأول أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين فقط، هو ما كان في الحولين فقط، وده دليل يكون بقى من احنا ذكرناه. نبدأ بقى بالآية، شوف حولين كاملين لمن، يبقى هو يقول لفين فترة الصغر دي كلها إلى انتهى الحولين، لمن أراد. أقصاها إيه؟ حلو ما تصبر بقى جميل ده. من هنا بقى هناخد بقى واحنا ماشيين كده حاجة في سلطة العموم والخصوص والكلام ده. هنشوف بقى كل إمام أخذ بإيه؟ بدلالة نصوص. طيب هنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كامل لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى قالوا إن هو في الحولين فقط، بعد الحولين لا خلاص لا يتعلق به حكم إيه؟ تحريم. طيب الحديث ها إنما الرضاعة من المجاعة، الحديث حديث ابن عباس السابق اللي هو اللي احنا ذكرناه اللي هو المرفوع الموقوف، تمام. لا رضاعة إلا ما كان في حولين، طبعا يختلف في رفعه ووقفه، ووقفه هو الصواب. لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. وابن مسعود وإن كان يعني ضعيفا وفي محل الشواهد لا يحرم من الرضاعة إلا ما أنبت اللحم وأنشد العظم. ده بالنسبة للقول الأول، وده قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقول الإمام أحمد، قول الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة والإمام يوسف ومحمد بن الحسن. ده القول الأول، وده بقى صح أيضا عن عمر وعن ابنه وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود والإمام أيضا. احنا قلنا الشافعي وأحمد بقى نذكر لإمة الشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وابن المنذر، دول إمة الفتوى، تمام. وعمن قبلهم بقى أظن الشعبي، وبعدين في عمر وابن عمر وابن مسعود أبو هريرة وعائشة. ده القول الأول اعتمادا على الآية والأحاديث الذي في الباب. القول الثاني هو ما كان في الصغر بدون قيد، ها هو ما كان في الصغر بس ما قدروش بإيه، ما قدرهوش بقيد، صح. طيب هم أخذوا أحسن تحديث الإيه المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، صح. إنما الرضاعة من المجاعة، طب ده نفهم منه إيه؟ الإيه؟ يبقى انا لا، هو بيقول لك الان انه ما دام في الصغر، والصغر ايه حده؟ وانت عشان كده بقول ايه، بقول استدلالهم بالنص هذا بمفهوم النص لا بمنطوق. شفت ازاي؟ بمفهوم الايه؟ النص. ولما يتعارض المفهوم مع المنطوق نقدم من؟ احسنت معايا كده ازاي؟ يبقى هنا اعملوا ايه؟ هنا اعملوا مفهوم النص انما الرضاعة من المجاعة، والمنطوق اذا تعارض مع المفهوم قدم المنطوق، ماشي كده؟ دي لطائف يعني ما تعدهاش كده، يعني حاول ايه تكتبها عندك، دي مهمة. طبعا اللي قال بهذا القول بعض ازواج النبي مع عائشة رضي الله عنها وارضاها، ومر عن ابن عمر رواية تانية، تمام. وأيضا وابن المسيب مر أيضا عن ابن المسيب. ده القول الثاني. الثالث تبنيت بقى اكتب، يبقى هو أن الرضاع يحرم ولو كان للكبير البالغ، الرضاع يحرم ولو كان للكبير البالغ أو الشيخ. الرابع ده داود، نعم. ده الثالث، ده اللي هو قول ده عائشة، ويروى عن علي وعروة وبعض التابعين، وداود الظاهر وابن حزم. ابن حزم طبعا ايه اتصله بشكل عالي في المحل. والحجة طبعا الحديث حديث سهيلة اللي احنا ذكرناه اعتمد على حديث ايه؟ على حديث سهيلة وعملوا النص مطلقا، عملوا النص ايه؟ مطلقا، حملوه على عمومه تمام، وعلى في اي وقت وفي اي زمان وبلا قيد. ولاجل ذلك القول الرابع مقيد، هو نفسه بس ايه القول الرابع ايه مقيد. اكتب ان الرضاع لا يكون محرما الا ما كان في السر تمام. ده يبقى زي الاول اهو بقى مثل الاول، الا اذا دعت الحاجه، الا اذا دعت الحاجه الى ارضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله ويشق الاحتجاج به منه. شو تبقى ازاي؟ هنا اعمله ايه؟ اعمله كل احاديث الباب تمام كده. يبقى في هذه الحاله ال ايه؟ لا ده هو بيقول ايه بقى؟ يعني الخصوصية بمعنى ده هو سمع ايه؟ واقعة حال. شفت بقى ازاي؟ نخليها ايه؟ واقعة حال. هو يعني القول الاول طبعا بتخدمه النصوص اكثر، لأن النصوص ما في كلام تمام. الثاني مش هيقاوم بدليله، يعني اعمل مفهوم النص والمنطوق مقدم عليه. الثالث اخذوا بحديث سهلة والنص معاه مطلقا تمام. الرابع قالوا لا، هنعمل حديث اللي هو سهيل هذا وحديث سالم مولى حذيفة بقيد، ده منسوخ. هذا أول رد. بس دعوة الرد، دعوة النسخ دائما لا يسلم لها، غالبا لا يسلم لها، لأن عشان أقول منسوخ لابد أن أعرف الناسخ الزمان، ده مهم جدا وده أمر غاية الصعوبة. ما عندي لابد أن يكون منصوص عليه، إذن سيب دي. قالوا طيب ما حاجة من اثنين، إما أن أعمل النصوص وإما أن أرد النص. ورد النص غير معروف عند السالفين قاطبة، ما دام النص ثبت يسلم له، ومحاولة الإيه لم الشمل والجمع بقى ونسأل الله التوفيق. أما الرد دي خط أحمر، ده طريق المعتدلة من رأس فرق الضلال، ما دام يخالف العقل رد فاش كلام فارغ. صحيح كما راينا من المعتدله اليوم احفاد القدامى ان هم ايه الكلام الفارغ ده، لا ده تشريع. فلموا الشم تمام. قالوا طيب اداه وقعه خاصه بمين؟ بسالم تمام. بس ابن تيميه رحمه الله تعالى خرج مساله الخصوصيه بلطيفه ان وقعت حال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كما النص ظهر ان ده ولد ومتربي معاهم، خلي بالك من القرينه دي، ولد ومتربي معاهم وكبر وهو بينهم، ونزلت آية الحجاب وهو مش ولده، نعمل في ايه؟ فهي هي متحرجة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها هذا الحكم. اذا دي وقعت ايه؟ هنا بقى وقعت حال. ودي اللطيفة اللي قالها ابن تيمية رحمه الله تعالى، فدي لطيفة، فدي وقعت حال. فكل حالة وافقت هذه الحالة، وطبعا تبقى نظرة، لأنها معنى وقعت حال الأمر ليس على الاضطراب، ده فين وفين لما تيجي مرة. ما شوف اللي حصل ده ايه اللي علق في ذهني الآن دلوقتي أو ذكرته قديما وأنا في الرياض، فكنت على الهواء، كان الشيخ ابن منصور رحمه الله تعالى كان بيسأل عن فتوى، وسئل بفتوى اهي. شوف بقى اهي بقى، شوف بقى انا كام سنين اهي طويلة، هي مرة سئل فيها مرة نفعت المسألة اهي. أسرة أمريكانية أسلمت، ونظام عندهم التبني، التبني، والتبني يعني بيبقى يعني أمر عادي مشهور بيربوش عادي الكلام ده، شغل الايه هناك يعني الحلال هناك قائم، يعني ما في عندهم ها تبنوا ولد وموجود معهم الكلام ده. وجت أسلمت أسرة ربنا هدوم الإسلام وإيه، وأسلمت الأسرة. السؤال أين يذهب هذا الولد الذي نشأ في الأسرة؟ إن قلت رموه ادعوهم إلى آبائهم، إيه قسوة الإسلام دي؟ لا هنا شوف بقى اهو تصادم مع حنان، شوف الكلام، لا قد تنتكس الاسره. واحد بقى من الاجلاف يقول لك ما تنتكس، يعني هتزود ولا تقلل، مع السلام. من الاجلاف، احنا مش اجلاف، احنا بنعمل الايه النصوص الشرعيه الان، وشوف نظر الائمه لاعمال النص في واقع الحال، في ايه؟ في واقع الحال. فسبحان الله، يوم الشيخ افتاها بان ارضعيه باحكام الرضاع، وسدل بابن تيميه رحمه الله تعالى، فاعمل هنا واقعه الحال. اشوف مره فين يمكن في عمر الشيخ كله جات مساله وحل قضيه، فالقصه هنا واقعه حال، وقعت ايه؟ وقعت حال. فان دعت الحاله والحاله كتلك التي تعرض لها حذيفه بن حذيفه مع سالم، فعندك الحكم الشرعي. ما تقالش بقى الجماعه اللي هم اللي هم الجماعه اللي هم قلنا الهدوء الهدوء، اضحك وخلاص، تمام. الجماعه يقول لك بقى ياخد واحد، وبقى الجماعه الموظفات يرضعوه ولا يرضعهم، ولا مش عارف، يقول لك كلام قله الادب اللي حصل ده صح، واستهزاء وسخريه وكلام فارغ. ناس 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 طبعا الموضوع بقى منفتح، حريه التعبير وحريه الراي على حساب دين، ده طبعا دي سفاله وتلاعب بدين في وسط امه لا تدافع عن دين الا ما رحم الله عز وجل. فهنا نجد ان الفريق الاول رحمه الله تعالى اللي هو قوله قوي طبعا بكل المقاييس مع الادله، اعمل كل النصوص ولا لا، اعمل كل النصوص هنا يبقى في الحولين، تمام. وان الحديث الرضاع الكبير هذا مقيد بالايه؟ بواقعه حال. استقرارات واقعه الحال بمثل ما توقعت في حال حذيفه سواء في حال حذيفه سواء مع زوجته، ففي هذه الحاله لا حرج ان شاء الله تعالى. فهو دي بالنسبه لهذه المساله بدون، وطبعا دي اتصل ابن تيميه وابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المساله بعيدا عن هذا الذي حدث. يبقى المساله على كم قول؟ صح؟ القول الاول بالادله، الثاني انا اعمل مفهوم انما الرضاعه فيه من المجاعه، صح؟ اعمل مفهوم والمنطق يرد، تمام. يبقى القول الثاني الثالث اللي هو الرضاع الايه الكبير ليس على عمومه وليس على اطلاقه، وانما هو مخصوص بواقعه حال كتلك التي حدثت في حذيفه مع زوجه مع مولاه، صحيح. يبقى يكون القول الايه القول الرابع وظهرت هذه المساله. تفضل. ما جاي ما تقلقش جاي اصبر اللي اتفضل. طب نكمل وهت ازاي؟ ما هو من ضمن التأويلات التي قيلت هنا الان انه لربما كانت مثلا فيها لبن الى اخره، ان في روايه يعني تروى عن عائشه انه ايه بالضبط، فده محتاج تحريرها. ده ان ثبت يبقى في هذه الحاله يكون المعني هو اللبن، انت معايا؟ هو ايه وجود اللبن هنا في هذه الحاله، ان يكون مثلا فيها لبن، او ان تحرم عليه بطريق كتلك التي ذكرها الشيخ محمد هنا عن ام كلثوم عن اختها، لاجل انها تحرم لك ده بنت اخت، يبقى هي صارت ايه خاله، انت فهمني كده، صارت ايه صارت خاله. فلو ثبت النص ده عن عائشه اقول لك ايه. نعم الايه ما الحل واحد الحل واحد الحل واحد مش هنقول لك الروايه الثانيه عندي شيخ خالد فارضعته خمس رضعات نص عيسى خالد فارضعته ايه خمس رضعات الحكم واحد. الكلام الان في قضيه نشوز اللحم ونبت اللحم، ايه الهدف من الرضاعه؟ ان خلاص تغلغل في الايه في البنيان. لكن سواء كان علمنا الحكمه او لم نعلم الحكمه ده ايه حكم تعبدي وحكم شرعي، هو ده المقصود. لكن الامر يكون على اطلاقه واضطراده ام انه مقيد بحاله بواقعه حال؟ فان حدث بشحمها ولحمها فالحكم معك، والا فلا. يبقى انتهى القضية. ده ايه ده الكلام؟ وانا اذكر عن عائشة كده انه أعوذ بالله، هو يعني مش ذاكر نص ولا أنس، لكن أقول إذا كانت، حاول تجيب بقى المقتطفات كده يعني، إذا أحبت أن يدخل عليها أحد، إذا أحبت أن يدخل عليها أحد من الرجال، أمرت أختها أم كلثوم أو بنات أخيها فأرضعت. حاول تبحث عن دي بقى، لو ثبت ده يبقى إيه؟ يبقى المعول على الايه؟ على اللبن هنا، اما منها بذاتها ويكون في، او ان يكون من ممن تثبت الحرمه بطريق اخر، لانها تكون خالات او عمات الى اخره. ليه؟ ما هو جاي، هو جاي جاي الحديث بتاع عائشه تقول لها هيبقى عليه الحكم اصلا، لانه في هيئه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو بقى ايه، ناخد بقى، هنقول بقى اختلاف العلماء في قدر القدر بقى. يبقى احنا خدنا في الايه، في الوقت، صح؟ ادي المساله الاولى، الاختلاف في قدر الرضاع المحرم. ها، اكتب اختلاف العلماء في قدر الرضاع المحرم. واحد، أن قليل الرضاع وكثيره يحرم أو يحرم. القليل والكثير يحرم، القليل الكثير. إيه الدليل؟ لا، وأمهاتكم اللاتي، ها، يبقى القول الأول أن القليل، القليل والكثير يحرم، العموم. الدليل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاع، وده مروى عن علي وابن عباس، مروي حرم الله. وقول ابن مسيب والبصري حسن والزهري وقتادة أئمة الفتوى بقى، الأوزاعي والثوري ومذهب مالك وأبو حنيفة، الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة، واخذ بعموم الايه. خليك بس معانا، ما استعجلش. اخذ بايه؟ بعموم، بعموم الايه، اخواتكم من الرضاع، امتكم اللاتي ارضعنكم. فيقول حتى ولو المص الواحد. وانا اذكر انه طبعا كان قلب هذا الكلام الغزالي المات بقى، الله شايله يعني، كان يتكلم لك وانا لا اعترف بحديث عائشه حتى وان اخرجه مسلم في صحيح. طبعا ديت جريمة في حقه، وذهب إلى ربه أنه يتكلم بهذا الكلام وأن يرد النص بعقلانيته. هذا خطير. وإن كان من الأئمة من قال بهذا الكلام بعموم النص، لكن صبر ما في الباب من مرويات، كما قلنا في أصول الفقه بيجمع العام والخاص ومطلق ومغاد إلى آخره. فالنص القرآني أطلق، وجاءت السنة فخصصت، تمام. يعني القول الثاني الآن، اكتب القول الثاني، هو اثنين. القول الثاني لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث، لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات. ايه الدليل؟ مع دليل، لا تحرم المصة والمصتان، مفهومه ايه؟ احسنت، فوقه ثلاثة بقى وانت فوقه، يبقى أقل من ثلاثة. جابها منين؟ مفهوم النص ان لا تحرم مصة، يعني ثلاثة فما فوق تحرم مع النص. لكن ده لو انطبق اصول الفقه واعمل هنا المفهوم، والمفهوم يصطدم هنا مع المنطوق، انما المجاعة، انما الرضاعة من المأسف، دي برضو عنها مطلقة. ايه قيادها؟ ايه قيادها؟ خليني بعد وقت نمشي خطوة خطوة. ايه قيادها؟ هتقول لي لا يحرم المصة والمصتان، صح؟ ده مفهوم. طب عايزين حاجة أوضح. فكان الحديث الخاتم هو حديث عائشة في صحيح مسلم وغيره، تمام، اللي هو كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، تمام. يبقى ده كان في القرآن، فنسخ رسمه وحكمه اللي هم الايه، العشر. فبقي الخمس، رسمه وحكمه راح رسمه وبقي حكمه عند الايه؟ عند الأمة. ثم نزخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. طبعا دي أشكالت عند الشراح في نقطة مرتبة فين القرآن، ما القرآن جمع ها، واتفقت الأمة على المصحف بين دفتيه على كلام الله عز وجل بين دفتي المصحف بغير زيادة ونقصان، وليس في هذا، فاتفقوا على الحكم على العمل بهذا الحكم ورسمه غير موجود بين أيدين، صحيح؟ فقالوا إنه يقرأ يعني عائشة فيما بلغها ولم يبلغ القارئ بالإيه بها، فلما بلغه النسخ تركه إلى آخره. ده قول اللي هو قول الطيبي، والسمعاني قال إنه الحكم متلو عند كلحظ كالذي نتلوه الآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند علماء الأمة، وأنه ثابت من طريق أو النبي بقى بقت سنة، تمام، بقت سنة وليست إيه؟ وليست قرآنا، وليست قرآن، بقت إيه؟ بقت سنة. المهم أنه مات صلى الله عليه وسلم عندنا الصحابة على خمس ربعات معلومات، صح؟ يبقى القول الثاني قال ثلاثة، مش أقل من ثلاثة، ده اللي هو قول أبو ثور وداود وابن المنذر، ماشي كده؟ والثالث ده بقى اللي هو ده ابن مسعود، ابن مسعود وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاووس، وده مذهب الشافعي واحمد وابن حزم، ماشي كده؟ وطبعا الحجه قويه. تعال بقى نخرج الثلاثه، وايهما يكون عليه الفتوى؟ يبقى هنا اخواني هتسمع بقى، ممكن تسمع في القناه الواحده الفضائيه يجي واحد يقول لك راي الجمهور فوق، واحد يقول لك مش عارف بصدق مش عارف ايه، لكن الصواب ها احسنت شيخ محمد، اصبح الصواب من اعمل كل النصوص الوارده في الباب وجمع بين المطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين، صحيح ولا لا؟ تعال الآية تقول واللاتي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم، موضوع أنا عندي النص القرآن يقول، نعم أنا عندي النص القرآن جميل صحيح، لكن النص القرآني هذا فسرته السنة، وضحته السنة، وقيدته السنة الذي على عمومه، صحيح؟ طيب لا تحرم المصة والمصتان، أدي نص. ما اختلفناش بقى، لا لا لا، خلي بالك انت دلوقتي، انت الآن دي بتقول على نص ايه؟ مبهم. نص ايه؟ مبهم مجمل، صح؟ لو هو لوحده حط احتمالات، صح؟ حط ايه؟ احتمالات، والامر فيه مفتوح، تمام؟ لكن لو عورض بنص بما في الباب هتعمل ايه بقى؟ هتاخد النص المحتمل بمرحب واثنين وثلاثة، ولا تاخد بالنص المنطوق؟ انتهى القضية، صح؟ عشان كده ما عقبتش عليه، النص ده مبهم بجوار الآية المطلقة، صح؟ هنحط النص الأول اللي هو النص بقى السني اللي هو حديثة وحرم المصة والمصتان، صحيح؟ طيب عايز أوضح من ده، حديثها إيش؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم على خمس ربعات معلومات، انتهى القضية، انتهت الإيه؟ انتهى القضية. أصبح لا مجال للأخذ بعموم آية، ولا مجال الأخذ بلا تحرم مصر المسطان، أصبح يتعين الأخذ بإيه؟ بيه، ما قلش بقى المسألة على خلاف، لا أنا أطبق هنا الآن أصول الفقه وأبدأ أقول هذا هو الصحيح المختار، قول الشافعي وأحمد وابن حزم هو المختار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات على خمس ردعات معلومات، تمام؟ خمس ردعات معلومات، واضح معايا؟ هتقولي طب الاعتذار للباقين؟ قد يكون لم يبلغوا النص، أو بلغوا النص الآن يقول محمد الآن اللي موجود معنا الآن، اللواء عقبة أو بلغنا بلغوا من نصر الحمد وصل مصطن وخلفت الظهر ومن معه صحيح؟ إذن بما في الباب يتبلك الصواب في هذه المسألة ولا بد منه لإعماله لأنه هو الذي جمع كل هذه الآيات هذه النصوص الواردة في الباب. وقلنا طبعا بالنسبة لمسألة الرضعة اللي هي الأكلة الواجبة عشان نحكم عليها بقول الواجبة واحدة واجبة ماشي رضع الولد يمسك الصدر قاعد خلاص لحد ما ساب كده ويمسك الصدر مرة تانية يقول لك أبدا يضحك وخلاص كده شبه خلاص تمام كده. لكن ممكن الولد يكون عنده دكان انسداد في الأنف مثلا أو عنده شوية برد ولا بتاع ولا الكلام ده ويصدر مناخيره مكتومة يرضع مصة وبعدين يرجع ويرجع تاني صحيح تيجي الشاب يقول لك أنا ما برضعش. هل هي المصة بظاهرها مصة ويرجع تتحصل رضعة؟ لا، إنما الرضعة هنا هي الأكلة تمام. وإن كان قيل بهذه المصة الواحدة وإيش الكلام ده كله حتى لو راح ورجع في المذهب الحنبلي، لكن المعول عليه تحريف المذهب أنه المصة هي المعنى هنا هي الأكلة اللي يشبع منها اللي يشبع منها الطفل وكل وشبع تمام. كل وشبع الصبح، كل وشبع الظهر، كل وشبع المغرب، بقى كام؟ بقى ثلاثة وهكذا مش كده معايا؟ طيب الآن بالنسبة في مسألة إخواني يعني بتسمعها غريبة جدا لسام الإخوان اللي هم يعني في الدعوة وكده، يجي يقول لك طيب رضع من امرأته، رضع بتسمع عندك كده حاجات غريبة يعني طفل رضع من امرأة إيه الحكم؟ المسائل المتفرعة عن الايه؟ طفل رضع من امرأة اديني بقى المسائل بتاعته خلاص بقى رضع 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 خلاص احنا اتفقنا انه رضع وشبع من رأس ياما شبعته ايام يبقى يحرم ايه؟ عايز اوضح لا واحد لاحظ يا شيخ محمد هنا كلامك يكون ايه كلامك بقى كلامك بقى هنقول بقى اصبح هو ابن اللبن خلاص بقى كده اصبح هو ايه ابن اللبن ابن الست دي وزوجها ابوه من اللبن صح وكل من رضع من الصدر صار اخا له. شفت بقى الكلمه دي مهمه جدا الشيخ محمد لا هنا ايه لان الكلام ده جماعه بتوع الفوضى يقول ايه يقول ايه لا ده المحرم بس اللي هو مسك الصدر معاه في الزمن بتاعه ده نظام جديد انا ما رأيته حتى هذه اللحظة اطلاقا يبقى صار ايه صار ابنا لها مطلقا يبقى هنا في هذه الحالة صار ايه ابنا لها ما سأقول لك لا ده ابن بس اللي في السنة اللي رضع فيها يبقى شوف مين رضع هو دي بس ده كلام فوضى في الدين ليس لها اصل معتبر عندنا في مذاهبنا المعتبرة ماشي اخواني يبقى ده صار ايه امهاتكم اللاتي رضع وشبع منها بالمعلوم بما ذكرناه خمس رضعات يبقى ده ايه صار ابنا لها وصار كل ابنائها اخوانها صح يبقى اذا هو الذي رضع يحرم عليه كل ايه تاب اخواته ليس الاعلى واضح كده الكلام دي نقطه مهمه جدا هتسمعها في ال طبعا كان في برضو من ضمن الاشياء اللي كانت تشاع قبل ذلك مساله بنك اللبن سمعنا عنه والحمد لله رب العالمين على الامر دوت ما واخد قبولا والافتاءات الحمد لله اللي هي المعتدله الحقه الغوا هذا الشيء لما تطلب عليه الانساب يقول لك بنك اللبن ها يقع اللبن الام وبقى ايه اللي بقى الناس اللي بتتبرع باللبن ومش عارف ايه وبعدين يحطوه في البنك ويروح يضعه وببلاش او غاتيه تحط لبن وتاخد لبن كده الكلام ايه زي بنك الدم كما يقولون يعني تمام. فطبعا ده كلام يعني الحمد لله نذكر فيه فتوى للجنه للمجمع مجامع الفقهيه افتت بتحريمه على مستوى العالم الاسلامي بخلاف طبعا البنوك ديت في اوروبا لان بترتب عليه ايه يعني بترتب عليه انساب. طيب هل الدم يحل محل اللبن؟ ها صحيح ها ها صح ولا قياس هنا مع النص صح يعني لو 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 دمها كله دخل فيها ودم كله دخل فيها ما يؤثر بشيء تمام لأن قلنا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الغريب بقى شاب دخل عليه في يوم الصديقه فقالت طبعا دخل ايه وداخل بقى شكله كده عاوز يعمل جريمه فكان بيحب بنت ها في الجامعه جامعه الزقازيق فجاي داخل بقى عينه حمرة بقى وكده وزي قلبته وراحت اتخطبت لواحد تاني تمام فايه المطلوب فداخل بقى تقول له في ايه تبسع قعدت في ايه عمال بقى يخبط على بتاعك انا هتبعها ازاي ده زوجتي زوجتك ازاي زوجتك قال ده هتزوجنا مع بعض ومش عارف ايه وراح مطلع وانا من جوه بيوم فين تخرج فزوجت ازاي قلب الدم انت معايا الزواج بالايه بالدم ايه ما الحاجات دي مهمه جدا لابد يعني الجماعة اللي هم شغلين نفسهم بالأوضاع يعني لازم القضايا الاجتماعية دي يجب ان هي تصار ويحضر منها المجتمع شغل القضارة الموجود في الجامعات ده الآن وشغل الانفتاح القضي الموجود ده يجب ان يعالج من طريق الدعاء وطريق المشايخ اللي بيتكلموا في الإعلام ان هم يعالجوا القضايا الخطيرة دي يقول لك بالدم حط الدم على الدم بقى ايه خلاص بقى زوجين تمام وجاي بقى الا هيقتلها يعني وراح بقى شغلانه كبيره وطبعا مسكته فهمته وهديته كده وطعمه وشهمته ولد مش عارف حاجه ولد زي كل كتير من الشباب الشباب اللي لابس سلسله ومش عارف ايه والكلام ده شاب الخرع دوت ويقول لي انا ده انا اتزوجتها هديته وضبطت الامور كده وبتاع والكلام ده قلت له الدين كذا الواد انهار وعجبت مين مسؤول عن الضياع ده اب ام مساجد دعاء شارع اعلام مين مسؤول مين مسؤول عن الضياع والتوهان ده؟ يقول لك زوجتي بالدم. ها؟ مين مسؤول؟ مين مسؤول عن كده؟ هذه قضية خطيرة يعني هذه قضية في منتهى الخطورة. على كل قالت عن أم سلمة قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. أدي نص. صح؟ طبعا حاله يمشي لا ينزل عن درجة الحسن لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام يعني هنقول بقى ما نبت اللحم وأنشط إيه العظم على ما سبق من منطوق حديث ابن مسعود وإن كان ضعيفا إسنادا فهو في جملة الإيه الشواهد والمتابعات متنا فالمقصود هنا هو الاستفادة من اللبن على ما سبق من النصوص لكن القضية هنا وكان قبل الفطام صح أقصى فترة للرضاع إيه حول بالنص لمن أراد أن يتم الرضاع إذن التمام في الحولين صحيح هنا قال وكان قبل الفطام صح يبقى لابد من جمع بين الإيه بين النصوص ده هيدخل على كم تأويل وكان قبل الفطام طب هو قال لك بدلالة لمن أراد صح القول الثاني نقل في الصغر ولم يقيده شفت ازاي إذن كل أعمل نصا حديث ابن عباس رضي الله عنهما اختلاف رفع الوقف والصواب وقفه قال لا رضاع إلا في الحولين إلا في الحولين أيضا سبق الكلام فيه مع القول الأول قول ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحمة وده إسناده ضعيف لكن متنه في محل الشواهد يبقى احنا قلنا اختلاف أول بالعلماء اختلاف ثاني بالعلماء اختلاف ثالث في الزمن اكتب بقى عندك والمسألة الأخيرة اختلف العلماء في الزمن المعتبر في التحريم اختلف العلماء في الزمن المعتبر في التحريم الأئمة الثلاثة اللي هو الإمام مالك والشافعي وأحمد وأن الرضاع المحرم هو الواقع في الحولين في الحولين من غير زيادة للنص ها؟ أن الرضاع المحرم هو الواقع في الحولين فإن زاد عنهما ولو قليلا جدا لم تثبت الحرمة. وده سبق أن كلام عن في عمر وعلي عن جماعة من الصحابة، عمر وعلي وابن عمر ابن عباس ابن مسعود أبو هريرة وأزواج النبي سوى عائشة، وأخذ به الأوزعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور. ودليل الآية وحديث إنما الرضاعة من مجاعة، لا يحرمنا الرضاع إلا ما فتق من الأمعاء كما هو معنى الآن. خالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال إن الرضاعة المحرمة هي ما كانت في 30 شهرا، ما كانت في إيه؟ في 30 شهرا، لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. طبعا هنا أول الحمل على أنه لم يرد بالحمل هنا حمل الإيه؟ حمل الأحشاء، وطبعا ده على غير ظاهر ظاهر الآية، لأن داخل فيها إيه؟ داخل فيها الحمل ثم داخل فيها فترة الرضاعة، فأصبح القول إن قول الجمهور جمهور العلماء لدلالة الآية الأولى ثم النصوص الصريحة في الباب. الموضوع بقى الحديث اللي هو الآخر في هذا الباب ثم بعد ذلك نقف عند باب النفقات، حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره. والحديث عند البخاري. هو خلاص احمد؟ طيب بلا حد مين؟ طيب هنا نقف هنا على مسألة، انه امرأة شهدت بانها ارضعت الاثنين، يعتد بقول المرأة أن تعامل المسألة بمعاملة الشهود، رجل وامرأتان أو الرجل قصاده اثنين واثنين يبقى أربع من نسوة، ها؟ أم إيه المطلوب؟ أم الأولى إعمال النص في المسألة بدلالة هذا النص؟ تمام؟ يعني شهادة المرأة في هذه الحالة عليها المعول المعتمد، ولا تعامل معاملة الشهود يكون رجل وامرأتان أو امرأتين مقابل رجل وامرأتان يبقى عندي أربع من النسوة؟ دي المسألة إن شاء الله نناقشها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ثم ندخل في باب النفقات.